لي من أن أعرج إلى نقطة مهمة جدا. كل من ينبه أحد عليها وكل من يتنبه لها، بل إن عامة الناس إذا سمعوا أو قرأوا إن فلانا الحسن البصري مدلس اشمأزت قلوبهم من هذا الوصف، وألقي فيها أنه رجل مفعول فيه. فيجب أن نعلم أن التدليس أنواع كثيرة، لكن هذا النوع الذي نحن الآن في صدده ليس فيه مطعم في من كان يتعاطى هذا النوع من التدليس. إيش معنى هذا التدليس؟ مثلا أنا التقيت مع بعض العلماء الأفاضل مرارا وتكرارا، وبخاصة ابن باز رضي الله لما كنا في الجامعة، فسمعت منه كلمات، فإذا بلغتني كلمة أو موعظة أو حكمة أو ما شابه ذلك عنه بواسطة إنسان ما ولم أسمعها منه من قبله، فقلت في هذه الكلمة التي سمعتها عنه بواسطة قال ابن باز فأنا مدلس. أنا مدلس اصطلاحا. ولماذا استعمل هذا اللفظ العربي؟ لأنه يوهم السامعين أنني سمعت منه هذا الكلام، لكني أنا لم أقل سمعت ابن باز، وأني قلت كذلك فشرت في زمرة الكذابين وسقط الاحتجاج بنقلي وبكلامي. لكن لما لم أقل سمعت وقلت قال ابن باز، هذا صحيح قال ابن باز، لكن ما هي الواسطة بيني وبينه؟ يتوهم السامع أن هذا من جملة ما سمعته منه، فيتبين مع البحث والتحقيق أن هذا الكلام أنا ما سمعته منه. كان على الشيخ أن يقول بلغني عن ابن باز أو حدثت عن ابن باز، أحسن ما يقول قال ابن باز، يوهم الناس أن هذا مما تلقيته منه. هذا هو معنى التدليس. ثم شيء من آخر ينبغي أن يضم إلى هذا، لماذا يدلس المدلس هذا النوع من التدليس؟ لأن هناك أنواع أخرى قد يطعن بمدلس وتسقط عدالته، بخلاف ما نحن الآن في صدده من هذا النوع من التدليس. لماذا يدلس هذا التدليس؟ كانت هناك ظروف سياسية، كان بعض الولاة ينقم على بعض الرواة حتى من الصحابة، فيتحفظ التابعي في الرواية عن ذاك الصحابي الذي ينظر إليه الحاكم أو الملك أو الخليفة أو الوالي نظرة وعداء، فلا يريد هذا الراوي أن يشهر نفسه بأن له صلة ما بذاك الصحابي الغير مرضي عنه عند ذاك الوالي، فلا يقول حدثني فلان ويكون قد سمع منه، وإنما يقول قال فلان، لأنه إذا قال فلان لم يثبت اتصاله به، أما إذا قال حدثني فلان فقد أثبت اتصاله به، ففي هذه الحالة هو يتحاشى أن لا يقع في هذا التصريح من أجل دفع الضر الذي قد يصيبه فيما لو صرها بالتعميم. إذن التدليس من هذا النوع لأسباب وظروف شخصية بعضها سياسية تضطر الراوي أن يروي بالعنعنة ولا يصرح بالتحديث، فمثل هذا يتوقف علماء الحديث عن احتجاج بحديثه حتى يتبين لهم إما أن يكون سمعه منهم مباشرة. وهنا يقولون قد صرح بالتحديث في رواية أخرى فأمنا تدليسه وصار حديثه صحيحا. هذه كقاعدة. وأحيانا يظهر أنه يوجد واسطة بينه وبين ذلك المروي عنه الصحابي أو غيره، فينظر حينئذ في الواسطة إن كان ثقة صح حديثه لأنه رواه يرحمك الله رواه ثقة عن ثقة عن الصحابي. فإذا لا يتبادرن إلى ذهن أحد إلى ما يسمع في محاضرة ما إن فلانا مدلس، لا يتسابق إلى ذهنه أن هذا طعن في عدالته، لا، وإنما هذا الصلاح عند علماء الحديث لدقتهم في الرواية أن لا يؤخذ عن من عرف بهذا النوع من التدليس إلا إذا صرح بالتحديث. إذا عرفنا هذا ورجعنا إلى حديث السفتين، فرواية الحسن البصري عن سمرة بالعنعنة، ولا ندري إذا كان سمع الحديث عنه مباشرة أو تلقاه عنه بواسطة هي بواسطة عندنا مجهولة، فيبقى الحديث في زمرة الأحاديث الضعيفة. وهذا كله قائم على أساس ترجيح رواية أن السكتة الثانية كانت بعد فراغ عليه السلام من الفاتحة. وأكثر الروايات التي جاءت عن الراوي عن الحسن البصري وهو يونس بن عبيد، أكثر الروايات جاءت عن يونس عن الحسن عن سمرة بالسكتة بعد الفراغ من القراءة كلها. حينئذ يسقط الاحتجاج بهذا الحديث حتى ولو ثبت أن الحسن البصري سمعه من سمرة بن جندب، وهذا مما لا وجود له. أخيرا أذكر هنا ما قاله الإمام